أيها الإخوة، تمر أمتنا الإسلامية بأزمة في هذه الأيام تعد من أشد الأزمات التي تواجه أهل الإسلام، فما من بيت من بيوت المسلمين في العالم كله إلا وهو يحس ويشعر بما يحدث ويتألم، ويزيد ذلك وينقص عند الناس بقدر اهتماماتهم وانتماءاتهم لهذا الدين العظيم. والحقيقة كنت أحدث بعض إخواني منذ قليل وأقول أنني أعيش هذه الأيام في أمل وألم. أما الأمل فإننا وجدنا بحمد الله تعالى الأمة على ما هي ما فيه من غفلة، لكنها عند الشدة تصحو ويظهر أثرها، وهذا بحمد الله سببه قوة هذا الدين المتين. فأنت ترى الإنفاق والحرص من كثير من الناس ومن عوام الناس الذين يجاهدون بأموالهم في سبيل الله سبحانه، ويدفعون من قوت أولادهم حرصا على إخوانهم، فهذا أمل نحياه ونطمئن إلى أن ديننا قوي ومتين ويحتاج ربع صحوة من الناس. أما الألم الذي أعيشه، أقول كما قال الحكماء: الوقاية خير من العلاج. يعني بدل ما تنفق هذه الأموال بعد تحطيم رؤوس أطفالنا ونسائنا وتهديم دورنا، وتنفق هذه الأموال كثرت أو قلت على الإعاقة وعلى المرض وعلى هدم المنازل، كان أولى أن تنفق من قبل على إعداد الأمة. فإذا أعدت الأمة إعدادا جيدا وسليما وقاها الله سبحانه وتعالى شر عدوها، فصارت الوقاية خيرا من العلاج. نحن نعالج الآن، وكل سنة وسنتين نعالج، كل سنة وسنتين نعالج، ولا ينتهي العلاج. ينبغي أن ننظر ما الداء الذي نعالجه هذا واستعصى، بحيث أن يصح جسم المسلمين في العالم ويبرأ من هذا الداء، وتنفق الأموال في تعليم طلبة العلم. الآن ممكن واحد يتبرع ب20,000 وهو راضي، ب50,000 وحده يدفعها لإخوانه. من قبل لو قلنا له ادفعها في إعداد الدعاء، لا يدفع هذا المبلغ. لماذا؟ يعني هل تضع أموالك في العلاج ولا تضعها في الوقاية؟ فهذا أمر يحتاج إلى المراجعة. نريد إعداد جيل، تربية جيل، نريد إعداد العدة لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الذي نريده. وأقول أيها الإخوة، هذا الكلام كررت مرارا، أقول كلنا شارك في المعاصي التي أخرت الأمة. وانظروا كما قلت إلى الأموال التي تنفق في الأفراح ببذخ، والموازين التي تقيم عليها الناس في الزواج، والمعاصي التي تقع أيضا من اختلاط في الزواج، والاختلاط في الجامعات وفي الطرقات وفي المركبات وفي المحاضرات، كل هذا لا شك أنه يؤخر الأمة كثيرا. وقد رأينا مثال عملي واضح يوم أن حارب نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد. ما الذي فعله المسلمون أول الأمر في أحد؟ من يجيب؟ اكتسحوا ساحة القتال، وذكر الله هذا الأمر في كتابه بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل الشديد، فكان المسلمون يقتلون في المشركين قتلا ذريعا. آل الأمر بعد المخالفة إلى أن تراجع الجيش وعلى المشركون بقوتهم، وعوقب المسلمون بقتل 70 منهم من خيار الناس، ومنهم عم رسولنا صلى الله عليه وسلم. المسلمون أفاقوا على ضربات السيوف فوق رؤوسه، حتى كان بعضهم يقتل بعضا من الارتباك. تخيل، كفة انقلبت. ولذلك قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم، في الأول انتصرتم تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم، فشل جمني من المعصية، وتنازعتم في الأمر، ننزل ولا ما ننزلش على الجبل، منكم من يريد الدنيا اللي نزل للغنائم، ومنكم من يريد الآخرة اللي قالوا لهم يا جماعة ما تنزلوش. وبعدين: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. انتوا شفتوا اللي بتحبوه النصر، وربنا اللي وراكم النصر، أراكم ما تحبون تحسونهم بإذنه. فالنصر بإذن الله، لما كان الناس يستحقون نصرهم، فلما حدثت المخالفة وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتل 70 رجل ويشج النبي ويصاب، المسلمون قالوا: أن هذا منين اللي حصل ده؟ إزاي يعني؟ الإمام الطبري في التفسير يقول: قالوا نحن المسلمون، كيف حدث هذا ونحن المسلمون وهم المشركون وفينا رسول الله؟ إزاي حصل؟ قال الله: هو من عندي أنفسكم، أنتوا السبب. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام لخيار أهل الأرض وفيهم رسول الله، قال: هو من عند أنفسكم. أتكون هذه الكلمة كثيرة علينا إذا قلنا ما يحدث من عند أنفسنا؟ تبقى كثير علينا؟ ولا احنا جديرين بها فعلا من عند أنفسنا؟ ولذلك أنا أقول هذه الإنفاقات التي تنفق ببذخ الآن وهي مطلوبة، أين إنفاقها؟ عند الإعداد. يعني لا نفيق إلا عند الضرب، حينما نضرب هذا الذي يجعلنا نفيق. فهذه مسألة يا إخوة نراجع فيها أنفسنا. الأمر الثاني أننا انشغلنا بدنيا فظيعة. هذه الدنيا حجمها يا إخوة، حجمها إذا كنا فعلا من أهل الولاء والبراء، الدنيا دي حجمها عند الله جناح بعوضة ولا أقل؟ ها؟ جناح، مش بعوضة كاملة، جناح لا تساوي هذا الجناح. لو كانت تساويه لحرم على الكافر أن يشرب منها، لأنها تساوي جناح بعوضة. يعني خسارة في الكافر إنه يشرب من دنيا الله التي تساوي جناح بعوض، لكن لأنها لا تساوي هذا الجناح فترك يشرب منها ويأكل ويرزق ويركع ويتمتع. إذن هي في غاية الحقارة، وبين النبي حقارتها أيضا في قوله لما مر هو وأصحابه على جدي ميت أسك، يعني ودانه صغيرة كده، وهذا عيب في الغنم، والجدي ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا بدرهم أو درهمين؟ قال: يا رسول الله لا يشتريه أحد، والله لو كان حيا ما اشتريناه، كفانا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فلما امتلأت نفوسهم بتحقير هذا الجدي قال لهم: للدنيا أحقر عند الله من هذا الجدي عند أحدكم. الولاء والبراء يقول أننا ينبغي أن نحقر ما حقره الله، أما أن نعظم ما عظمه، أما أن نعظم ما حقره الله، فأين الولاء؟ أين الولاء؟ قل هو من عند أنفسكم. فعلا نحن سبب. أنا بسمع كلمات فظيعة، بعض الناس يقولوا المشايخ بيخدرونا. يعني ايه يخدروك؟ لا، ما احناش شيوخ، احنا قاعدين في وسط بعضهم. ما الذي نستطيعه؟ ما الذي تملكه؟ ما الذي تتمكن منه؟ اما المشايخ يعني عشان الشيخ يضرب الارض تطلع نصر، هذا ليس بيد احد الا الله سبحانه وتعالى. فكون ان المشايخ يشكك فيهم ايضا يعني معناها ما عادش فيه خير في حد. فالعلماء ورثة الانبياء، لا ننام طول الوقت والدنيا في قلوبنا وفي ايدينا ثم بعد ذلك نقول فين اللي عملوه المشايخ؟ قولوا لنا هنعمل يتصرف، بس كلام. الآن لا نملك غير الكلام، إن كان عندك شيء دلني عليه. يعني لا نريد أن نتجادل بعيد عن الواقع، الواقع الشرعي. ليس الأمر أمر عاطفة، وإنما الأمر أمر أمة ومنهج ينبغي أن يعم المسلمين جميعا، إعداد واستعداد وقوة، وأولي أمر يقومون على هذه الأمور من العلماء والأمراء، ينظمون أمر الإسلام والمسلمين، عندها تقول أنني جاهز. لكن الآن لما بيموت رجل بيصعب توزيع التركة بين أولاده. لكن هذا أمر عسير الآن مع تقسيم الله له وبيانه، فكيف نعاتب الشيوخ؟ والشيوخ ليس سلطة، الشيوخ ليس سلطة. كنت في مرة يعني في الحرم، وفي هذا اليوم كان موجود الشيخ ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، فجاء شاب يسأله سؤال فيه نوع من الانتقاد، يقول له: يا شيخ فين صوتكم وفين كلامكم مع الحكماء أو الحكام؟ فقال له الشيخ: يا أخي لا تظن أن العلماء سلطة، ومن أدراك أننا لا نتكلم ولا ننصح. هل إذا نصحت لابد أن أخبرك أنني نصحت وأسمع العالم أنني نصحت؟ ثم إننا هذا دورنا النصيحة ولسنا سلطة، فلا نريد خلط الأوراق. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر، حديث طويل، في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قال: لبيك رسول الله. قال: مكانك حتى آتيك. كلام ده كان في الليل بعد العشاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واخذ أبو ذر معاه، متجهين باتجاه أحد. كل شوية الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبو ذر في مسألة، وبعدين في المسألة الثالثة قال: يا أبا ذر، قال: لبيك رسول الله. قال: مكانك حتى آتيك، خليك هنا على ما يجي. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، ومجرد غيابه عن أبي بكر، عن أبي ذر، يقول أبو ذر: فسمعت لغطا وصوتا. واللغط هي الأصوات المختلطة التي لا تعرف ماذا يريد أصحابها، هل هم يتضاحكون أم يتعاتبون أم يتقاتلون، أصوات مختلطة لا تعرف ما فيها، اسمها لغط. يقول: سمعت لغطا وسمعت صوتا، فقلت: لعله عرض لرسول الله، لعل حد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو باغتيال. تخيل بقى أنت لما ابنك أو أختك أو أخوك أو أبوك لما يمشي في الظلمة وتشعر أن حد بيغتاله، فما بالك لو كان الأفضل من ده كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشعر أن حد بيغتاله، تشعر، أنت مش متأكد، بس الوصف أو الحالة والشعور اللي انتابك إن في حد بيغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأردت أن أتبعه لأعرف ماذا حدث، فتذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. كلام ده أنا فاكر أن أنا ذكرت في هذا المسجد أكثر من مرة، مكانك حتى آتيك، خليك هنا على ما يجي. طيب لما نيجي نسأل أبو ذر: ليه ما رحتش تطمن على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه قلق جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحس بالحزن بالخوف، العاطفة نفسه يطمئن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أنه هم بالحركة. يقول: فتذكرت قوله. طب وإيه القول ده؟ منعك ليه القول ده؟ ليه منعك القول؟ هو بعد ما الرسول يموت أنت مستني القول؟ لأن أبو ذر بيفهم القواعد الشرعية. إيه القواعد الشرعية؟ إن الرسول قال له استنى هنا لما أجي لك، ده نص ولا اجتهاد؟ قطعي ولا ظني؟ قطعي. أما أن يكون الرسول حصل له حاجة فده شيء إيه؟ ظني. فقابل الظن اليقين، فأيهما يقدم؟ مع إنه صدره بيغلي ودمه يفور وقلبه قلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتعامل بالنص وليس العاطفة. واضح يا اخوان؟ فتذكرت قوله، يعني عايز اتحرك، قوله اللي منعني. يبقى اذا القول يمنع العاطفة اذا كانت العاطفة متعارضة ايه مع القول. فهذا يدل لنا يا اخوة ان التعامل ينبغي ان يكون فيه نوع من الحكمة، ومش العلماء هم اللي جابوا لنا الوكسة دلوقتي، الوكسة موجودة من قديم. طول ما احنا بعيدين عن الشرع، في ظلم للرجل لامرأتي، في ربا، في رشوة، في طلوع على اكتاف بعضنا البعض. انت لما تيجي تقول ادفع فلوس عشان انال وظيفة، تدفع فلوس ليه؟ عشان تسبق اخوك الفقير. طب الفقير ليس معه نقود، ماذا يصنع؟ خلاص يقف، وانت معك أموال طلعت على كتفه، وربما هذا الفقير أكثر منك درجات ومجموع وجهد وتعب وإنتاج وتخرج، ومع ذلك نشتري بأموالنا درجات دنيوية على حساب إخواننا. موجود الفساد من قديم. تبرج النساء الذي ضجت به الطرقات، تبرج، لا أقول تبرج الجاهلية، أشد من الجاهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صنف من الناس من أهل النار لم يره في الجاهلية، لما رآه على نساء الجاهلية، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت سنام الجمال، أشد من الجاهلية الأولى التي نهى الله عنها ولا تبرجن، تبرج الجاهلية الأولى. هذا منتشر في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، والمعاهد والمدارس والجامعات والطرقات والمركبات، كل هذا موجود. فبس بعد ما جت الأزمة أخطأ المشايخ، ماذا يملكون؟ أيها الإخوة، كيف نتعامل مع هذه الأزمة؟ أولا الالتفاف حول العلماء، لأن هذا أمر من الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أمر خوفهم، خوفنا كلنا. ماذا يحدث؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول، مات الرسول، قال: وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيجي لك واحد يقول لك: هم فين هم طيب العلماء اللي يستاهلوا؟ اعرف ان اللسان ده ضال. ليه؟ لانه مكذب لرسول الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، مش هيخضع ابدا لاي قوة في الارض، لا يضرهم من خالفهم او خذلهم، لازم يصدع بالحق ويقول الحق. إما عجبكش فلان روح لغيره، لكن مفيش الذي يقول هذا ضال. فورثة الأنبياء لا ينقطعون من الأرض إلى قيام الساعة، وليس شرط أن يوجدوا في أي بلد من البلاد، قد يتقسموا على بلاد الدنيا، قد يتركزون في بلد معين، المهم أنهم موجودون أهل السنة الذين يعرفون الفرقة الناجية أمر دينها. فلا بد من الالتفاف حولهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خلي بالك، منهم مكررة، منهم الأولى تبعيضه، أولي الأمر من المسلمين، يبقى مش كل المسلمين هيفهموا حل الأزمة كيف، إنما ردوا إلى أولي الأمر. وما تردوا إلى أولي الأمر هيعرفوا أهل الاستنباط من أولي الأمر، يبقى مش كل أولي الأمر إيه؟ أهل استنباط. فممكن أنت لما تيجي لواحد تظن أن ولي الأمر تجده مرتبك، لكن في غيره يثبت ويستطيع أن يجمع أطراف القضية ويجيبك. زي إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر من أولي أمر المسلمين ولا لا؟ ها؟ ده وزير، وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحدث ملهم، والقرآن أيده في كثير من آرائه، ينزل القرآن برغبات هو رغبها وباجتهادات اجتهدها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أولي الأمر، عمل عمر على قوته وبأسه، قال: والله ما مات، ولقد ذهب كما ذهب موسى، وليرجعن وليقطعن رقاب الذين يقولون إن محمدا قد مات. طيب لما جاء أبو بكر دخل كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وخرج. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر سقطت ساقاه، رجليه ما قدرتش تحمله، سقط في الأرض، خر نار، فعلا النبي مات. وقال: أهذه آية في كتاب الله يا أبا بكر؟ إذن مش كل أولي الأمر عند المصيبة على درجة واحدة من الثبات والاستنباط، فلا بد أن ينتقى أولي الأمر أهل الثبات بحيث يسألون في الأزمة. ثانيا، الوحدة وعدم التفرق. هاي أقول إيه؟ هي أنصار السنة عملت إيه؟ هم الفرقة الثانية دي عملت إيه؟ ما فيش داعي للطعن في بعضنا بعض. دعك من الأسماء، احنا لا ننتمي إلى أسماء، احنا اسمنا المسلمين كما اقتمنا الله عز وجل. الأسماء دي عاملة زي جمال ومحمد وعلي وإبراهيم لتمييز الناس بعضها عن بعض، لكنها هل نوالي كل من اسمه إبراهيم يوالي من اسمه إبراهيم، ولا من اسمه أحمد يوالي من اسمه أحمد؟ أبدا، لا عبرة بالأسماء. أما عشان تقلل من جهدي وقلل من جهدك، ده لا شك زيادة المبلطين وزيادة ضعف وهن. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن كنت تظن أنك من الأتقياء فلا يرى الناس تقواك، التقوى في القلب. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ما عملش فلان وانت قادر، اعمل وحس الناس، لكن تعيير الناس وإظهار أنك أنت البطل وصاحب القوة وأنت الذي فعلت فلان لم يفعل، ليه؟ لتقول للناس أنا وبس. تزكية، فلا تزكوا أنفسك، خلي عملك، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لك أنك تمضي في سبيلك ولا توهن في جهد إخوانك أو بقية المسلمين. يبقى الوحدة وعدم التفرق، لأن التفرق معناه أن بيزداد الأزمة ويزداد الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثالثا، التلاحم والتآخي وتقديم المعونات التي يسميها الجهاد بالمال، أفضل لها الجهاد بالمال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فأنت تملك الجهاد بالمال، تلاحم وتآخي، لازم نشعر بالقوة أكثر كلما ازدادت المحنة حتى يرحمنا الله عز وجل. فينبغي أن يكون هناك تآخي وتلاقي ومساعدات تقدم لأهل اللهفة وطالبي الغوث. رابعا، ضبط التوحيد واليقين، ضبط التوحيد وتجديد الإيمان. إزاي ضبط التوحيد يا جماعة؟ تأكد أن فارج الهم الله، وكاشف الغم الله، ومجيب المضطر الله. اوعى تنتظر ان يولى على دولة من دول اليهود حاكم تقول ده الحاكم ده طيب شوية، لا، ده هو نظام رباني ربنا سنه لنا في كتابه وبين لنا انهم لا يزالون يقاتلوننا. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم بعد إيمانكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، محاولات، ولن يرضوا عنا حتى نكون مثلهم. الثوابت دي اثبت عليها، اوعى تغيرها. أنا لا أفرح صراحة بأن يولى على اليهود رجل فيه ليونة، لأن اللي فيه ليونة بيخلينا إحنا إيه؟ ننسى ونليم، فإذا جاء بعده يضرب ضربة أثرت فينا تأثيرا شديدا. لكننا نريد أن نكون على يقظة منهم دائما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لا تأمن أبدا للمشركين، فخطتهم واحدة ومنهجهم واحد. خامسا، الدعاء والتضرع والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. مش كان في ثلاثة في الغار؟ عملوا ايه الثلاثة اللي في الغار؟ اللي وقعت الصخرة عليهم على باب الغار اللي هم فيه وسدته، هم الثلاثة بس اللي دعوا، وكل واحد فيهم دعا اتزحزحت الايه؟ الصخرة شوي. ف طيب احنا هنا 50 واحد ولا 60 ولا 70، ممكن نقوم كده نقعد كل واحد في ركن ويفتكر عمل فعلا عمل قوي تمكن من المعصية ودانت له ومع هذا خاف الله عز وجل، بحيث ان احنا ندعو ونتوسل الى الله بهذا العمل. طيب نجربها كده، كل واحد لما يروح الليلة يجلس فيما بينه ويجيب عمل كده يزيح صخرة، ان ازاح الصخرة ما هو اللي فاتوا كانوا بشر، ناس من بني اسرائيل مش من امة محمد صلى الله عليه وسلم، اصحاب الغار من بني اسرائيل، توسلوا الى الله بعمل صالح. طيب هل في اعمال صالحة عندنا نقدر نتوسل بها؟ كل واحد يدور على حاجة وبينه وبين ربه كده في الليل نتوسل الى الله. مفيش داعي تتصل بيه وتقول لي الساعة واحدة هندعي، ما تدعي يا اخي، ما الليل مفتوح قدامك، مفيش داعي للبدع، الدعاء وارد لكن الساعة واحدة ليه؟ ما تسيب الناس تدعو، في واحد هيدعو في اخر الليل، في واحد هيدعو في اول الليل، دعوته يمكن مستجابة في اي وقت من الاوقات. ما تجمعش الناس على شيء جديد، خليك على السنة. يا جماعة عايزين صلوا كده في الليل وادعوا ربكم. كان الواحد من السلف يدعو بينه وبين ربه دعوة واحدة لوحده فينزل المطر. فسيب الناس تدعو وسيب الناس يقوموا الليل، لكن نقوم كلنا الساعة واحدة لنوحد الدعاء. يعني هي ايه يعني مظاهر الدعاء ولا ايه؟ يكفي واحد لو اقسم على الله لأبره، ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوته. فيا جماعة رسالة وانشر، رسالة وانشر، انشر السنة لكن تنشر اشياء جديدة. نقوم في الساعة كذا، مش عايزين نطول في الجزئية دي، المهم اننا نتضرع الى الله وندعوه. النبي عليه الصلاة والسلام مع وعد الله له بالنصر او ان يأخذ العير، عير ابي سفيان، مع الوعد بات يدعو ربه حتى سقط رداؤه من على كتفيه، والتقطه ابو بكر وضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، رسول عمال يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، يبقى وعده يلا يا رب، او يا رب نفذ لي نفذ لي، كلمة طلعت عفوا كده، قال يا رب انجز لي، اللهم انجز لي ما وعدتني. فقال ابو بكر بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك. يدعو مع الوعد، فما بال نحن لا ندري عاقبة الامور الى اين. المفروض يشتد دعائنا ليل ونهار ونكف عن الايه الجدال. ممكن تجلس في مكان تلاقي مليان جدال، لا مصر محقة، لا مصر مخطئة، لا مصر المفروض، لا هم اللي غلطانين، هم اللي جابوا لنفسهم، هم اللي كلام ده جدل مش نافع يا جماعة، كلام ده لا طائل من ورائه، لا هو عبادة ولا بيحل مشكلة. خلينا في دعاء الله سبحانه وتعالى. سادسا مراجعة النفس لمعرفة مصدر الخطر. الصحابة لما فشلوا زي ما الآية قالت حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما عصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الصحابة بعد هذا الفشل قالوا أن هذا منين؟ إزاي أتينا؟ كيف أتينا؟ فقال هو من عند أنفسكم. إذا لابد من المراجعة لتصحيح الخطأ. ذهب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الأحداث هذه وقال للناس ليقم كل من شهد معنا الحرب. يلا مرة ثانية، سمع أن أبو سفيان عايز يرجع، المشركين عايزين يرجعوا وأبو سفيان عايز يرجع يقاتلوا، يدخلوا المدينة بعد ما انصرفوا باتجاه مكة. فاستنفر النبي كل من حضر الغزو، قال ما حدش يجي معانا من اللي ايه من اللي ما حضرش، كله يجي لسخن الان. لم يتخلف منهم الا واحد جابر بن عبد الله، لأن أبوه مات في الحرب نفسها اللي هي أحد، وكان موليه على بناته التسع، فاستأذن رسول الله في أنه يجلس مع هؤلاء البنات أخواته، فأذن له النبي، وبقية الناس خرجوا، توحد الصف مرة ثانية. تدارك للخطأ. فينبغي أن نبحث عن الأخطاء يا جماعة. خلي بالك، ممكن الناس بتسمع ويقول لك الكلام ده ناس وقع فيه، وهو بمعزل عن هذا. كل واحد فينا معاه اللي مكفيه من المعاصي، كل واحد فينا عارف الثغرة بتاعته فين. اوعى تظن ان الكلام ده لواحد دون واحد او للي جنبك وانت لا، الكلام ده لنا جميعا وانا اولكم. اللي هتجده يعني عند شيء من الالتزام هتجد ممكن في قصور في الطاعات، في قصور في بعض القربات، قرب اكثر عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى مننا التضرع. والله تعالى قال: ولقد اخذناهم بالبأساء والضراء فما استكانوا لربهم. ينبغي ان احنا نستكين ونظهر الخضوع والتألم والتأسف والاعتذار لله عز وجل. وما ارسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالله يحب أن يرى منا الضراعة والذل، ونطلب منه أن يعزنا فنحن أذلة، وأن يغنينا فنحن فقراء. سابعا، إعادة النظر فيما نقع فيه عموما من تقصير وتفريط في جنب الله. ينبغي مراجعة الأمور عموما. إيه الفرق بين دي وبين اللي سبقت؟ اللي سبقت بنشوف مصدر الخطأ اللي جه منه الفشل، إنما السابعة أو الأخيرة مقصود بها المراجعة عموما لأحوال الأمة، كل أخطأنا نراجعها. ثامنا، الصبر على البلاء والإصابة. أنت ممكن ترى أعظم المناظر الآن، طفلة بتحرق، طفلة والشظي يتقاذف عليها، طفلة بتبكي بين الأنقاض، كل المناظر دي حدثت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي واحد، يعني دلوقتي لو عرض عليك واحد في قناة من القنوات في الحروب دي، ما انتش عارف تتعرف عليه كان حتى إنسان ولا لا، هتقول منظر سبحان الله. فإيه رأيك إن أنس بن النضر كان بيه 84 ضربة ما حدش عرفه إلا أخته بكفيده، ما فيش إلا كفيده اللي سليم. بركة من الدماء كان يسبح فيها 70 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عمه حمزة كان مشقوق البطن، مستخرج الكبد، وممثل بأعضائه، يعني مناظر في غاية الفظاعة. فكل إن أصابنا هذا أصاب من هو أفضل منا. المشكلة أنهم أصابهم وهم أهل عزة، أصابهم وهم أهل إيمان، وفي لحظات مجرد ما وصلوا المدينة خرجوا مرة أخرى لقتال المشركين. لكن هذا أصابنا ونحن في دنيانا ومناصبنا وأولادنا ومستقبلنا. هذا لا أقول إن هذا بيهمل يا جماعة، لكنه لا يقدم على أمر الله وعلى الدار الآخرة. إذن الصبر على البلاء. وقد رأينا لما وقع أبونا آدم في المعصية، عرف أنه عصى وعرف أنه عوقب بمعصيته، وعراه الله سبحانه وتعالى من لباسه، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتذر واعترف بالخطأ وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تاسعا، الإيمان بالسنة الربانية. إيه السنة الربانية؟ سنة البلاء. قال الله لنبيه، والحديث في صحيح مسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وليبين أنها سنة. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم. أي سبب هذه الفتنة والاختبار والامتحان؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عاشرا الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، لا بد أن نعرف أن ما أصابنا من مصيبة في الأرض ولا في أنفسنا فهي في كتاب من قبل أن تخرج إلى الأرض، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل مسطر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فنجتهد نؤمن بالقدر ونعرف أن هذا شيء قدره الله علينا، لكن ينبغي أن نستفيد من وراء هذا القدر ونفيق من غفلتنا وننصر ربنا سبحانه وتعالى حتى ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها الإخوة، نحن ما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وما نظر المسلمون في الأوائل إلى العدد، إنما كانوا يدخلون بالموجود، لكنهم كانوا يدخلون بقلب سليم، ويحذرهم نبيهم أو قادتهم من بعد: إنكم تقاتلون قوما أكثر منكم عددا وعدة، فلا تعصوا الله، لأنكم إذا عصيتم الله استويتم معهم في المعصية وتفوقوا عليكم بعددهم وعدتهم. إنما نقاتل الناس بهذا الدين، يبقى الدين هو رأس مالنا والباقي تبع، الباقي تبع. لكن أن يهمل الدين، زي بالضبط مسألة الزواج، الدين هو الايه؟ الأساس، المال تبع، مش أساس، مش قائد، القائد الدين والمال تبع. إن لم يوجد لا بأس، إن وجد زيادة خير والجمال، وهكذا. فديننا هو الأساس الذي نلتف حوله، وبعد ذلك الأعداد والسلاح نعده، نعم، لكن لو تفوق علينا أهل الغرب فيه نعلم أننا سننتصر عليهم بهذا الدين. فهل هذا الدين الذي نراه في الأرض الآن هو الذي يصلح أن نقابل به ربنا أو نقاتل به عدونا؟ إذا انتصرنا على أنفسنا انتصرنا على أعدائنا، فهيا انتصر على نفسك. لا تبرج، لا ربا، لا رشوة، لا تقديم للدنيا على الآخرة، لا بغض لإخوانك، لا طمع في الميراث، وهكذا. انتصر على نفسك تنتصر على عدوك. وقد كان أصحاب النبي يأتون إليه يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالنصر مما يلاقونه من تعذيب وتنكيل، فيقول لهم: أين أنتم ممن كان قبلكم؟ أنتم يعني فاكرين أن أنتم عشان ما تعذبتوا شوية خلاص يعني ضاقت عليكم الدنيا؟ أين أنتم ممن كان قبلكم؟ كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظامه، ما يرده عن دينه. وبعدين يبشرهم: والله ليتمنها الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بلاش استعجال، خلي الناس تتمحص، إنما جاي والناس غوغاء في غالبهم، وبعدين عايز تعمل أي حاجة، أي حاجة، هو الإسلام بتاع أي حاجة؟ فإخوة يعني سامحوني إذا كنت أنا بتكلم وحدي، لكن الكلام لكم أيضا، من أراد أن يسأل أو يعبر أو يعطي وجهة نظر الأمر متاح، لكن هذا يعني ما أردت أن أقوله من موطن جعلني له فيه سبحانه وتعالى أستطيع النصح لإخواني وتعليمهم مما علمني الله سبحانه وتعالى. وكل منا يخطئ ويصيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم يا مجيب السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين، يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رزقك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل قوتهم ضعفا وأمنهم خوفا وصحتهم سقما. اللهم بدل خوف أمنهم خوفا وبدل قوتهم ضعفا وصحتهم سقما وفرحهم غما. اللهم بدل صحتهم سقما وفرحهم غما يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد المنان الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تهزم اليهود وتنصرنا عليهم. اللهم احفظ إخواننا ونساءنا، اللهم احفظ إخواننا ونساءنا من البلاء. اللهم يا رب كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اشف جريحهم وارحم قتيلهم وتول أمرهم وأمر نسائهم يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، ومظلومون فانتقم لهم، ومكنهم من عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعل هذا التمكين في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.